زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتدادا لما كنا نتكلم به أيتها الأخوات المستمعات الكريمات عن طفل الجبان، شخصية أخرى من الشخصيات الموجودة عند أطفالنا اليوم. الطفل الجبان تتكون هذه الشخصية من عدة أسباب، تكون شخصية الجبانة نتيجة لهذه الأسباب، منها مثلا إلقاء حكايات مخيفة عن الجن والعفاريت كما يحدث من كثير من الأمهات أو الأخوات الكبيرات عندما يخصنا الحكايات عن الأطفال، فيأتينا بالأشياء الخرافية والأشياء المرعبة، فهذه تكون الخوف في نفس الطفل. وكذلك تخويف الطفل بالظلام أو تخويفه بألفاظ مثل البعبع والوحش، هذه كلها من الأشياء التي تكون الجبن والخوف في نفسه. وكذلك أحيانا تكون الأم شخصيتها فيها نوع من الجبن أو الخوف لأدنى حيوان أو حشرة في البيت، فيتربى الولد على الجبن أيضا. وفي هذه الحالة حتى لو كانت الأم تخشى أو تخاف فعلا من الأشياء بطبيعتها أو بما نشأت عليه، فعليها أن تتظاهر على الأقل بالشجاعة أمام الولد حتى لا تترسخ في نفسه معاني الخوف والجبن. كذلك التهديد المستمر بأشياء مثلا أوديك الطبيب أو أعطيك إبرة، يفعل كذا، فهذه أو العقاب الشديد يؤدي أيضا لتكون هذه الشخصية. أحيانا مثلا يجرح الطفل فيسيل منه الدم، فماذا تفعل الأم؟ تلطم وتصرخ وتصيح، فيزداد الطفل ألما على ألم. وربما لو لم تصرخ الأم، لو شرعت مباشرة وهونت الأمر، لهان جدا ولما شعر الولد بألم هذا الجرح والخوف من منظر الدم وهو يقيه. ويجب تعويد هذا الطفل على عدم الخوف ما لم يكن قد أذنب، ويجب التفريق بين عدم الهلع وبين الاستهانة، لأن أحيانا قد ينقلب عدم الخوف إلى الاستهانة. والتربية التي سادت منذ فترة هي أن الطفل عندما يسمع نحنحة والده ينزوي في أحد زوايا البيت، وهذا مما يعدم شخصيته أو يقتل عنده الشجاعة والإقدام على الأشياء. هذا مثل الحادثة التي تروى عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه دخل عليه أحد عماله فوجده يلاعب الأطفال، فقال له: أتلاعب الأطفال يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: وأنت كيف حالك مع أطفالك؟ فقال رجل معتزا: يعني أنا إذا دخلت البيت قام النائم وسكت المتكلم وهرب المذنب هكذا. فقال له عمر رضي الله عنه: إذا كنت لا ترحم أولادك فكيف ترحم الرعية؟ ثم عزله. ذكر ابن جزي رحمه الله في مناقب أمير المؤمنين. التربية الحديثة الآن التي تسمى تربية حديثة، ما لم تكن قائمة على أصول إسلامية فإنها تكون تربية حديثة فاشلة. والتربية الإسلامية واحدة في القديم والحديث، وإنما ستتجدد الوسائل والأساليب وبعض المحفزات والمرغبات، قد توجد الآن بشكل لا يوجد سابقا، ولكن المبادئ هي المبادئ، لأن عقيدة أهل السنة طريقة أهل السنة أيتها الأخوات لا تتغير مطلقا. وهذا من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام أنه لا يتغير ولا يتلون حسب البيئات أو الظروف أو الأجواء أو الأزمان أو الأمثلة، بل إن الأفكار هي واحدة والأصول واحدة، وإنما الاجتهاد في الأساليب والتجديد فيها يكون فقط. وعندما نتذكر أحداث مثلا حادثة عبد الله بن الزبير لما كان صبي يلعب مع صبيان، فلما جاء عمر الخطاب تفرقوا إلا هو وقف، فقال: ما لك لم تفر مع أصحابك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم أجرم فأخاف، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك. فأعجب عمر به، هذا كان نتيجة التربية. إذا عرفنا هنا أيتها الأخوات وقتها، إذا عرفنا من هي أم عبد الله بن الزبير، نستطيع أن نعرف الآن لماذا نشأ هذا الولد، وكيف شب وصار رجلا بهذه الصفات العظيمة. من هي أمه؟ أمه هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، تلك المرأة العظيمة، تلك المرأة التي كانت تتمتع بصفات وهبها الله إياها، تتمتع بعقيدة، تتميز بعقيدة راسخة وإيمان، وقفت في وجه الحجاج الظالم وساعدت ولدها وربت أولئك الأولاد. كان الزبير مشغول بأشياء كثيرة من الجهاد مع رسول صلى الله عليه وسلم والسعي والحركة، ولكن هذه المرأة كونت هذا الحصن الحصين الذي دخل وتربى فيه الأولاد، فنشأوا رجال قادة. كان منهم عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير العالم المحدث الذي حفظ أشياء كثيرة من خالته عائشة ومن أمه أسماء ورواها، وساهم في رواية السيرة مساهمة كبيرة. تعويد الطفل على الإقدام وتربيته على الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي الصغار على الجهاد، فكانوا يتطاولون أمامه، يقفون على رؤوس أقدامهم حتى يجيزهم في القتال، ويقفون وراء الكبار يختفون حتى لا يراهم فيردهم بصغر سنهم. وأما كما ذكرنا، قارن بين هذه التربية السلفية للأطفال وبين هذه التربية الخلفية الآن من تخويف الأطفال فينا البكاء ليسكتوا بالغول والبعبع والضبع والحرامي واليهودي والجني والعفريت، وتجد الأم تضم صغيرها إلى صدرها حين تذكر هؤلاء الأسماء كأنها تنقذه منهم. هذه هي عين التربية على الخوف وعلى الجبع. الحوافز ذكرناها سواء كانت مالية أو مادية، خصوصا إذا حفظ الطفل أشياء من القرآن أو الحديث أو احتجبت الفتاة مثلا فكافأتها الأم بأشياء مادية أو معنوية. بالنسبة للأعطيات هنا في هذا المجال، قد يحفظ ولد ما لا يحفظ ولد آخر، قد يكون مهتم بحفظ أكثر من أخيه أو البنت أكثر من أختها أو أخيها أو العكس، فهل يكون إعطاء الولد أو البنت هنا مكافأة يكون فيه داخل في عدم العدل والزور الذي رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليه؟ الجواب كما ذكر لنا بعض العلماء الذين سألناهم في هذه المسألة، قال ما كان إعطاؤه بسبب شرعي جاز إعطاؤه، مثل المكافأة والتشجيع على حفظ القرآن وغيره، ولا يتعارض هذا مع حديث أكل ولدك أعطيته مثل هذا لا أشهد على ذلك، ما يتعارض، لأن هذه الوصية بسبب إيش؟ بسبب أنه حفظ أكثر من أخيه أو حفظ ما لم يحفظ أخيه من القرآن، فهنا إعطاؤه أشياء مكافآت لا تعتبر من عدم العدل أو الجور والظلم، وإنما إعطاء آخر بدون سبب شرعي هذا هو الجور والظلم. الألعاب الأطفال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصبيان وكان يسمح لهم باللعب، كحادثة أنس بن مالك المعروفة لما أمر أنس بن رسول الله أنس بن مالك بشيء، فذهب أنس ومر على صبيان يلعبون في السوق، ثم تبعه رسول صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ قلت نعم أنا ذاهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين وفي رواية 10 سنين ما علمته، قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا أو لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا. روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله يخطبنا فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعتران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر قطع الخطبة أمام الناس فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعتران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وكذلك وهذا حديث صحيح، والحديث أيضا عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أبي فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي خشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرفع رأسه حتى يطمئن، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة قد أطلتها، فظننا أنه قد عجز أمر أو أنه قد يوحى إليك، قال فكل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حادثه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة البشر العظيم، الرجل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الوحي والرسالة، أكثر الناس جدية وحزما يترك الولد على ظهره حتى يقضي حاجته منه. هكذا كانت رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشترط في الألعاب أيها الأخوات أن تكون غير محرمة، فعندما مثلا يلعب الولد بألعاب فيها قمار أو ميسر أو ألعاب فيها تعليم لأساسيات الربا أو الرهان المحرم، هذه اللعبة التي تسمى المونوبولي مثلا. كذلك مثل هذه ورق اللعب التي يعكف عليها الكثير من الناس يضيعون الصلوات من أجلها، أفتى العلماء بأن اللعب بها محرم لا يجوز لما تشتمل عليه من كثير من المنكرات. فمراعاة أولا أن تكون اللعبة شرعية، أن لا تكون مؤذية مثلا ذات أطراف حادة تجرح الولد، أو هذه المسدسات ذات القذيفة أو السهم. أما مجرد اللعب بالمسدس هذا فلا بأس حتى لا يفزع منه الطفل، إلا إذا لوحظ بأنه يكون عنده نزعة إجرامية، في هذه الحالة يستبدل بلعبة أخرى. واللعب من الأشياء المهمة، قال بعض العلماء ينبغي أن يؤذن للطفل بعد الانصراف من المكتب، يعني من التعلم، أن يلعب لعبا جميلا يستريح من تعب التعليم، بحيث يتعب في اللعب بحيث لا يتعب في اللعب. فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه في التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينقص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه. ولذلك ترى الأولاد الآن لا يقبلون على العلم أحيانا، بسبب إما بسبب حرمانهم من اللعب وشد عليهم التعليم، أو بسبب تعويدهم على حياة اللهو واللعب دائما. النكت السيئة من الأشياء المنتشرة بين أطفالنا مع الأسف، بعضها تجد فيه استهزاء بالعقيدة بالجنة أو بالنار بعذاب القبر والعياذ بالله، وأحيانا تكون النكتة فيها استهزاء بعباد الله، اللي يستهزئ بالهندي واللي يستهزئ بالصعيدي واللي يستهزئ بكذا. هذه أشياء مع الأسف الشديد، مع أن كثير من هؤلاء بعض المسلمين لا يجوز الاستهزاء بجنسهم. كذلك أفلام الكرتون هذه التي تظهر في التلفاز كثير منها مضر، ويعلم الطفل بشكل غير مباشر أشياء مخالفة للإسلام، مخالفة للأدب، مخالفة للعقيدة، مخالفة للأخلاق الإسلامية، ويتعلم فيها الطفل مع الأسف الشديد القبلة والغمزة واللمزة ومقدمات الفساد. هذه من جهة، من جهة إنسان تفسد واقعية الطفل لأن فيها تحليق بالخيال كبير. يعني لا بأس أن يسرع الطفل في خياله بأشياء، ولكن في حدود بدرجة مقبولة. لكن بعض الأطفال الآن يظنون أن الشخصيات التي تخرج في أفلام الكرتون شخصيات حقيقية، فتجد أن الطفل يبكي لأنه يريد ميكي ماوس مثلا، أو يريد إذا انتهى البرنامج. حدثني بعضهم عن إخواني الصغار أنه يبكي إذا انتهى البرنامج، يريد هذا الشخصية أن تظهر وتأتي، يظن شخصية حقيقية. بعضهم يقلد هذا السوبرمان أو رجل حديدي أو ما شابه ذلك من هذه الأشياء التي تعرض في التلفزيون، فيقع يرمي نفسه من فوق الطاولة، ربما رمى نفسه من فوق عمارة، فإما يموت أو تكسر رجله. وهكذا من الألعاب المفيدة الألعاب التي تتحرك، ألعاب الفك والتركيب، ألعاب إنشاء النماذج. ببعض البرامج اللي في الكمبيوتر الحديثة هذه التي ظهرت مفيدة وبعضها مضرة، فينبغي التمييز، ليست كلها سواء. مثل هذه الألعاب الأتاري ينبغي التمييز فيما في هذه الألعاب، أن تكون في حدود لا يقضي فيها الوقت الطفل كل وقته. هذه بعض اللمحات التي أردت عرضها في هذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الأعمال التي تجعل في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. والتذكرة الأولى والأخيرة أيتها الأخوات الكريمة بتقوى الله عز وجل للمرأة المسلمة. المرأة المسلمة تحتاج أن تكون متمسكة بدينها تمسكا شديدا، تحتاج أن تكون متخلقة بأخلاق الأخلاق الإسلامية، محافظة على العبادات، مطيعة لزوجها، حريصة على مصلحة أولادها، فهي مسؤولة عنهم أمام الله عز وجل. فإذا لم يكن هناك تقوى في قلب المرأة، في قلب الأمة، إذا لم يكن هناك تقوى، إذا لم يكن هناك دين، إذا لم يكن هناك وازع، إذا لم يكن هناك حياء من الله عز وجل. بعض الناس، بعض النساء مع الأسف الشديد فقدنا خصلة مهمة جدا جدا من خصال النساء، وهي الحياء، من خصال المؤمنين عموما، ولكن الحياء عند المرأة أكثر من الرجل. الله عز وجل فطرها على هذا، الآن كثير من النساء مع الأسف الشديد فقدنا الحياء مطلقا، لا حياء من الله ولا حياء من الناس، وتجد التبجح بالجرائم والمنكرات علنا، والسفور وعدم الاهتمام بالحجاب، تظهر متخلعة متكسرة في مشيتها، تضاحك السائق والرجل وتمزح وتنكد، وتتصل في التليفونات الاتصالات التي ليس لها داعي، وتغمز وتلمز، وتدخل في كثير من المتاهات التي حرمها الإسلام. هذه النوعية من النساء كيف يمكن أن تربي أجيال الإسلامية؟ كيف يمكن أن ينشأ أطفال مسلمون من هذه، من جراء من نتيجة هذه الشخصيات العوجاء لبعض النساء؟ نسأل الله السلامة والعافية. كيف يمكن أن تقوم الأسرة الإسلامية؟ كيف يمكن أن يكون الزوج في حصن حصين عندما يدخل بيته ويحس أنه في مأمن من شرور المجتمع الخارجية وهذه المرأة بهذه الصفات؟ كيف يمكن أن يحدث هذا؟ أيتها الأخوات، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حتى النساء، قال إني رأيتكن أكثر أهل النار، وقال في الحديث الصحيح أقل ساكني الجنة النساء. لماذا؟ لكثرة الشرور التي تقع منهن. ليس هذا نقوله تعديا على النساء أو ظلما لهن، كلا، بل إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوجد في الجانب الآخر من الرجال المنافق والفاجر والكافر والفاسد الذي يفسد زوجته، والذي ظلم يقع أحيانا على المرأة. يوجد في المجتمع والحمد لله رب العالمين نماذج من النساء الطيبات، مع الأسف تكون مصيبتها في رجل فاجر، إما أنها أخطأت فتزوجته، أو لبس عليها في حاله فتزوجته ورضيت به، أو أنها هداها الله تعالى وقد كانت مثله فبقي على حاله وهي قد التزمت الإسلام، فيقع عليها من الفجور ويقع عليها من الظلم أشياء كثيرة. أيتها الأخوات، لا أخفي عليكن بأن كثيرا من النساء اليوم في داخل البيوت يعجون إلى الله بالشكوى من ظلم أزواجهم. تريد المرأة أن تتمسك بالإسلام وبهذا الإسلام تربي أولادها عليه، فيأتي ذلك الفاجر الظالم الطاغية فيرغمها على أن تتكشف أمام أقربائه ممن هم ليسوا بمحارم لها، لا يجوز أن تكشف عليهم وأن تقدم لهن الضيافة وتخرج أمامهم وتجلس معهم، يرغمها على هذا ويضربها ويظلمها. ليس لها إلا الصبر. يرفض أحيانا الأهل وحل المشكلة، لا تستطيع أن تذهب إلى المحاكم، لا تستطيع أن تشتكي. فإن كثير من النساء تحت وطأة ظلم بعض الرجال الفجرة والعياذ بالله، هؤلاء النساء ليس لهن إلا الصبر. الصبر والتضرع لله عز وجل بالدعاء أن ينقذهن من الحال التي هن فيها، وأن يصلح أزواجهن، وأن يجعل بيوتهن بيوتا إسلاميا. وننتقل الآن للإجابة عن بعض الأسئلة. وبالمناسبة أشكر الأخوات في التنبيه على مسألة الصورة في الفيديو، هي الحقيقة كانت غائبة عن ذلك، ولكن جزاهم الله خير على التنبيه، لأن الحقيقة صحيح أن يعني الفيديو أفتى بعض العلماء الثقات المعروف أنه ليس التصوير فيديو قصير محرم، لكن لنا أسوة بما يفعله بعض هؤلاء الثقات من عدم إظهار صورهم فيه، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، قد يكون ظهور صورة الرجل أمام المرأة فيه شيء من الحرج، وقد يكون فيه لفت للذهن عن التفكير في الكلام، التفكير مثلا النظر إلى الصورة قد يشغل عن التفكير في الكلام، أما عندما يكون كلام فقط فإن الذهن سينشغل فيه، ولا بد لمن أراد الاستفادة. كتب تفيد في تربية الأولاد، في كتب كثيرة الحقيقة، ولكن أوصي بقراءة فصل الذي يتعلق بتربية الأولاد والأطفال في كتاب منهج التربية الإسلامية للشيخ الداعية محمد قطب جزاه الله خيرا. قلت أن الأناشيد الجيدة يجب أن يربى عليها الطفل حتى يعرف معناها. الأناشيد المتواجدة اليوم أكثرها الصحيح الموجودة اليوم أكثرها لا تحتوي على الشروط، فهل نسمع أناشيد بصوت جميل أو طيب؟ صحيح أن كثير من الأناشيد اليوم حتى اللي ما فيها موسيقى فيها حرج، لأنها قد تكون ألغامها أو ألحانها مشابهة لألحان أغاني خليعة ماجنة، فهذا تشبه غضيب في الشرع، أو يكون فيها ميوعة زائدة مثلا، ويجلس الطفل يترنم ويتغنى بهذا اللحن فلا يفكر في الكلمات أصلا. لكن في أناشيد الحقيقة أناشيد جيدة وطيبة، و لا يشترط أن يسمع الطفل من شريط. في أشياء مسجلة في أشرطة طيبة، خصوصا التي تكون بصوت الأطفال أنفسهم، مسجلة بصوت الأطفال أنفسهم. يعني مثلا لو نأخذ على سبيل المثال هذا الأبيات التي تحفظ الأطفال في المدارس: الله رب الخلق أمدنا بالرزق إذا دعاه الداعي، إلى آخر الأبيات. هذه أبيات طيبة ولطيفة جميلة، فالاستفادة منها وتعليمها الأطفال جعلهم يحفظونها من الأمور المرغوبة. سلبيات التلفاز أشرنا لبعضها في أثناء المحاضرة، ولكن يعني بعض النساء أحيانا يزعجها الطفل، فماذا تفعل؟ تفتح له التلفزيون تجلسه أمامه تقول أخلص من سره مثلا أو من إزعاجه. صحيح يمكن خلصت من سره أو من إزعاجه، لكن تكون سر آخر كبير أعظم من هذا الإزعاج وهذا التشويش الذي يفعله ويضايق فيه الطفل أحيانا أمه. فالحذر الحذر 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 من هذه الأشياء التي تسبب كوارث في المستقبل. وذهن الطفل يعلق فيه أشياء لا يعلم بها إلا الله، لا ينساها، تنطبع في مخيلته وقد تغيب إلى باطنه فتؤثر من طرف خفي. حجاب البنت، ذكر بعض العلماء أن منهم فضيلة الشيخ عبد العزيز باز عندما سئل عن متى تحتاج البنت قال: إذا بلغت البنت 7 سنين تؤمر بالحجاب. يعني منذ الصغر تعود، وهذا شيء طيب شيء محمود، بدلا من أن نصل إلى مرحلة في الأخير البنت غير متعودة عن الحجاب، أهلها يجبرونها جبرا، إذا كان فيهم خير يجبرونها جبرا، وهي تشعر بالتقييد وتشعر. السبب أنها ما تعودت منذ صغرها على الحجاب، فلا بد إذا من تعويد البنت إذا بلغت 7 سنين فما فوق تعود على الحجاب. وما تجد أجمل من هذا المنظر وأوقع في النفس منه أن تجد طفلة صغيرة متحجبة وهي تصلي مثلا في الحرم. الواحد أحيانا يذهب فيجد أطفال بنات صغيرات في السن جدا متحجبات هذا الحجاب الشرعي، كم يسر خاطره وكم ينثلج صدره لهذا المنظر الذي يراه أمامه من هذه العناية التي يثيب الله تعالى الآباء عليها والأمهات. يقول سؤال: إذا سأل الطفل هل في آيس كريم في الجنة ولا لا؟ طيب هذا السؤال وارد، ممكن أن يسأل الطفل هذا السؤال. فالواحد ما يثبت أشياء في الجنة لا يعرف أنها موجودة ولا ينفي كذلك، لكن مثل هذه الأسئلة يجاب عنها، يجاب جواب عام. مثلا يقول الطفل: في آيس كريم في الجنة يا ماما مثلا؟ فتقول له: كل شيء تشتهيه يا ولدي وتتمناه موجود في الجنة، كل شيء تشتهيه. وهكذا يصرف ذهنه إلى هذه الإجابة العامة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كما ذكر الله عز وجل. يقول: بعض العجائز تقول إذا رأت الولد يبكي أن الولد الآن سبب البكاء الولد هذا الرضيع، أحيانا تعتريه فترات بكاء وضحك متوالية يعني غريبة، قد يستغرب فجأة يضحك فجأة يبكي. فبعضهن يعللن هذا بأنه في حال بكائه يرى الذئب يجري وراء أمه، وإذا ضحك يرى الذئب اختفى منه. طبعا هذه من خرافات ولا شك انها من خرافات. او مثلا اذا جلس الولد يلعب لوحده فجاه احيانا الولد ينشغل يلعب لوحده ويصدر اصوات وبينه وبين نفسه. فبعض الناس يقولون هذه الملائكه تلاعب الولد، كيف عرفت الملائكه؟ هذه قضايا غيبيه لا تثبت الا بالدليل الصحيح، كيف نحكم؟ كيف عرفنا ان الملائكه تلاعب الولد؟ فاذا لا ندع مجال لهذه الخرافات ان تغزو افكارنا. مثلا في اعتقادات احيانا فاسده، إذا واحد مثلا رفع رجله فعبر من فوق الطفل، يكون الطفل متمدد فيعبر من فوقه. فتجي بعض النساء اللي عندهم بعض الجهل في هذه الأمور: لا تعبر، خطأ، الحين ينقص عمره ولا ما يطول، إلى آخر هذه الخرافات والخزعبلات التي استقرت في أذهان البعض. أحيانا هذه مشكلة لما يكون الولد مع بنات أكبر منه سنا، لابد من مراعاة إنماء جوانب الذكورة والرجولة في نفس هذا الطفل، لأن أحيانا الولد إذا كان مع مجموعة بنات أخوات كلهم بنات هو الوحيد قد يقتبس صفات أنوثة مضرة وليست من صفاته هو، فيتطبع بها ويتلبس بها. ولذلك قد يوجد أحيانا بعض الأطفال يستعملون الذكور، يستعملون المكياج وأدوات الزينة ويقف أمام المرآة ويزين نفسه لماذا؟ تقليدا لأخواته وتأثرا بالجو العام. لذلك مثلا لا ينبغي هنا على الأخوات أن يكثرن من الظهور أمام الطفل في حال التزين، حتى لا يتعود الولد على هذه الصفات الأنوثية فتهدم أشياء كثيرة في نفسه. وجود أولاد غير صالحين هذا أحيانا يكون بسبب يعني نتيجة تقصير، وأحيانا يكون لا، إنسان فيه معذور، إنسان فيه معذور مثل ما حصل لنوح عليه السلام، كان ولده كافرا بالرغم من أن أباه كان نبيا. ويحصل العكس، يكون أحيانا الولد مسلم والأب كافر مثل إبراهيم وأبيه إبراهيم عليه السلام. فإذا كان التقصير من الأب أو الأم هو السبب فإنهما ولا شك سيحاسبان أمام الله تعالى عن هذا، عن جرائم هذا الولد الذي سيرتكبه في المستقبل. وهذا يؤكد ما قلناه سابقا من خطورة وأهمية العناية بتربية الطفل منذ صغره. إعطاء الطفل الحلوى يوميا حتى إذا أنه إذا لم يعطى قد يغضب، ذكرنا لأن تعويض الطفل دائما تلبية رغبات الاستمرار باستمرار هذا قد يؤدي إلى نتائج سيئة. لا بأس بحرماني أحيانا من أشياء من باب تعويضه على أن كل شيء في وقته، أما كل ما بكى وصرخ أعطيناه أعطيناه، هذه مشكلة سلبية. إذا كان الأب فاجرا عاصيا لله والأم صالحة، فهذه الأخت تسأل فتقول كيف يربى مثل هذا الطفل؟ أمه تأمره بالمعروف وأبوه يأمره بالمنكر، أمه تنهاه عن المنكر وأبوه يأمره بالمنكر. طبعا هذا الولد لا شك يعيش في نوع من الصراع، لكن الصراع في هذه الحالة صراع محمود لأنه صراع بين الخير والشر. ولا بد في هذه الحالة أن تولي المرأة ولدها عناية كبيرة وتحاول أن تقرب ما بينها وبينه، وتحاول أن يمكث معها أكثر الوقت، وأن تحتال لتمنعه من الخروج مع أبيه قدر الإمكان، أو حتى الجلوس مع أبيه، تأخذ هي وتنزوي به وتوجد له أجواء طيبة تدور به بيوت مثلا أخوات لها في الله عندهن أطفال يلعب معهم. وبالمناسبة الألعاب الجماعية من الألعاب المهمة للولد في الطفل في تكوين شخصيته. يعني بعض الناس قد يظن أنه فقط الألعاب الفردية ويضع له غرفة ألعاب في البيت ويقصر عليها فقط، لا، من المستحسن في تكوين شخصيته. يعني بعض الناس قد يظن أنه فقط الألعاب الفردية ويضع له غرفة ألعاب في البيت ويقصر عليها فقط، لا، من المستحسن أن يكون هناك ألعاب جماعية يزاولها الطفل مع الأطفال الآخرين. ولكن هذه المرأة الحقيقة لبعض الأشياء ليس لها حلول، بعض المشاكل ليس لها حلول سحرية. نعم، هذا يوجد واقع في البيوت، امرأة تريد أن تربي طفل على الخير وأبوه من المجرمين والعياذ بالله. هذه مسألة فيها معاناة وفيها إشكالات وفيها صراعات، لكن ما هو الحل؟ الحل أن تصبر نفسها هذه المرأة وتصابر نفسها مع ولدها في سبيل الله عز وجل، والله يوفقها إن هي أخلصت النية وسلكت الوسائل الصحيحة الجادة. تعويد الطفل على التعري هذه من المسائل المنفوتة، ولذلك تجد بعض الجاهلة عندما يذهبون إلى البحر مثلا تفسخ الولد هكذا يمشي أمام الناس شبه عاري، أو تلبس هذا الميوه الفاضح. صحيح أنه صغير قد لا يكون له عورة، لكن ما هو من الصحيح أنه هكذا يظهر أمام الناس فيتعود الولد قلة الحياة من بدل من صغره. عندما يذهبون إلى البحر مثلا تفسخ الولد هكذا يمشي أمام الناس شبه عاري، أو تلبس هذا الميوه الفاضح. صحيح أنه صغير قد لا يكون له عورة، لكن ما هو من الصحيح أنه هكذا يظهر أمام الناس فيتعود الولد قلة الحياة من بدل من صغره. بعض النساء الصغيرات بعض الأمهات يلبسنهن ملابس قصيرة جدا، يعني تجعل الواحد يخجل وهو ينظر حتى لو كانت البنت صغيرة. فالمفروض إذن تعويد البنت بالذات الستر من الصغر من البداية. مكالمة المرأة حكم الكلام في التليفون يحصل من كثير من النساء تساهل في الكلام بالتليفون مع الرجال الأجانب، وهذه مشكلة حقيقة من المشاكل، وحتى قد تكون أحيانا مدخل للشيطان على بعض النساء التي قد يكون فيهن خير كبير، فيدخل عليهن من باب مثلا النصيحة، أن تنصح رجلا أجنبيا فذلك الرجل الأجنبي يتأثر بصوتها ويكرر الاتصال وتتكرر الأشياء حتى تحدث طامات وحوادث واقعية حدثت من هذه الأشياء. فإذا كلام المرأة مع الرجال الأجانب بالهاتف يجب أن يكون في حدود الضرورة الشرعية، لا تتكلم إلا في حدود الضرورة، خصوصا عندما تتصل رجال أجانب يريدون زوج المرأة مثلا، لا تتصل في الكلام مين قل له وطيب هذا بعدين، وعندك رسالة معينة تذكر لي إياها، وهل فيه استطرادات طيب. فكثرة الكلام مخالف لطبيعة لفطرة الحياة التي غرسها الله تعالى في نفس المرأة. ولذلك تتعجب أحيانا من جرأة بعض الفتيات وهن يتكلمن في الهاتف بجرأة شديدة، تستغرب تقول أين الحياة، أين اللي رفع سلم قال إذنها صماتها، رفع سلم يقول عن المرأة العذراء الذكر إذنها صماتها، وتجد بعض هؤلاء الأبكار هذه يتكلمن بجرأة عجيبة وإقدام شديد، تستغرب معه أين الحياة في نفوس الناس. فإذا الكلام بالهاتف فيه خطورة، وقد يثير غرائز في نفس الرجل المتكلم أيضا، وقد يثير أشياء في نفس المرأة. فلذلك ينبغي أن يكون في الحدود الضيقة، لا تلجأ إليه المرأة إلا في حالات الضرورة، ما استطاعت أن توصل معلومة معينة أو شيء معين رسالة إلا بالهاتف عند ذلك أو للضرورة حالة طارئة عند ذلك هم الناس. أما أن تجد المرأة تتكلم مع ابن عمها وابن خالها مثلا، ولا تتكلم مع شخص أجنبي قد يكون من العائلة نعم، لكن ليس بينه وبينها وبينه صلة محرمية، يعني هذه من الأشياء التي تؤدي إلى الفساد والعياذ بالله. وهذا التساهل بالذات التساهل في نطاق الأقارب أدى إلى فجور والعياذ بالله تعالى. على مستوى الأقارب هذا قريبة ويدخل عليها ويخرج، هذا أخو زوجة، هذا ابن عمه، هذا ابن خاله، ما يضبط، هذا منا وفينا ومن العائلة كذا موجود فيه، وهذا مثل ولدنا. هذا كلام فاضي، هذه الألفاظ هل هذا ما أنزل الله عز وجل؟ هل هذا حكم الله في المسألة؟ نحن نأتي ونخترع أحكام من عندنا ونتساهل من عندنا، هل نحن الذين نشرع لأنفسنا؟ أين الإسلام؟ وما معنى كوننا مسلمين؟ وهل هذا هو إسلام الله عز وجل بالطاعة والانقياد والخلوص من المعصية والشرك؟ يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا. أما أن نتساهل ونتلاعب بأحكام الله عز وجل ونتحايل على شريعة الله بالحجج الواهية، فهذا لا يعني أبدا جدية في التزامنا بالإسلام، بل يعني تمييع للإسلام ولأحكام الإسلام بأشياء الله عز وجل لا يغفر، إن الله لا تحسبن الله بغافل عما يعمل الظالمين. يعني هذه مسألة، أنها هل الطفل الصغير الأم إذا أرادت أن تطعمه تسمي عنه، وإذا عطس تقول الحمد لله تحمد الله بالنيابة عنه؟ هذا السؤال سألنا فيه الشيخ مرة الشيخ العثيمين حفظه الله، فقال يعني لا بأس بهذا، ورد ما يشهد له مثل تلبية الصحابة عن أطفالهم في الإحرام الذين لا يستطيعون أن يلبوا لصغرهم، فإن سمت الله قبل أن تطعمه عنه أو إذا عطس حمد الله فلا بأس. معه تنقص شعر الأطفال لا بأس، خصوصا إذا طال صار يحجب الرؤية. ما حكم نوم البنات مع بعضهم في فراش واحد؟ هذه مسألة أيضا من المسائل الخطيرة التي قد يكون لها أضرار سلبية. صحيح أنهن بنات من جنس واحد، لكن التفرقة في المضجع مهمة حتى مع البنات، حتى مع الأولاد. لا ينام الأولاد مع الأولاد ولا البنات مع البنات ولا الأولاد مع البنات أو العكس، وإنما يفرق بينهم في المضاجع، لأنه قد تحدث أشياء، قد تحدث ميولات غير شرعية، وهذه أشياء واردة. قد يحدث ميول بين الذكر والذكر أو الأنثى والأنثى والعياذ بالله، فتحدث طامات وبلايا، فإذا يفرق في المضاجع حتى بينهم، ما يكون الغطاء واحد السرير واحد، يكون كل واحد له سرير أو فراش مختلف وغطاء مختلف واحد. أيضا تكون ملابس النوم ساترة. هل قيء الطفل نجس؟ لا، ليس بنجس. هل مس عورة الطفل ينقض الوضوء؟ نعم، كما ذكر لنا بعض العلماء الذين سألنا هذه المسألة، أن ظاهر الأحاديث أن مس عورة الطفل مسها ينقض الوضوء. هذه تقول إذا سرقت فتاة مبلغ من المال قد يتعدى المئات، ولكنها ندمت وتابت وأخبرت من سرقت ماله وسامحها، هل يجب عليها أن ترد النقود إلى صاحبها حتى ولو سامحها؟ طبعا حقوق العباد عند التوبة لا بد أن ترد إليهم كما ذكر العلماء في شروط التوبة، فيرجع المال المسروق ويعتذر من صاحبه. فإن هو أبى أخذه ومنحه هبة، يعني جاء واحد قال له أو هذه المرأة جاءت اللي سرقت منه قالت هذه ترى النقود وأنا أستغفر الله لما وقع مني في لحظة ضعف وها أنا لا تبت وأرجع المبلغ كاملا، تعطيه إياه، تسلمه لمن سرق منه. فإن هو الآن خلاص أخذ المال صار في حق صار كأنه رجع إليه، قال لا مثلا أبقيه عندك أو أنت استفيدي به أو ليكن عندك ما أحتاجه أنا وهبتك إياه، هذا ما في حرام، لأن المال هنا قد أرجع، ثم أن صاحبه من طيب نفسه قد سمح به. إذا مارس الطفلان الخطيئة وهم الآن بالغان وواعيان وتريد الفتاة توبة رغم أن الماضي يعود من آن لآخر، الحقيقة أن من مشاكل التوبة أو الأخذ من المشاكل التي يعاني منها التائبون والتائبات، بعض التائبين والتائبات، أن أجواء المعصية تتكرر أحيانا والمغريات تعود بأشكال تدفع أو تشعر نفس التائب أو التائبة بالحنين إلى الماضي السيء، نتيجة مثلا رؤية الشخص الذي اقترف معه جريمة ما، وخصوصا إذا تاب أحد الطرفين. هنا المشكلة أن أحد الطرفين يتوب ويبقى الطرف الآخر غير تائب، فغير التائب الآن يراود بالمعصية التائب، هلما يلا كذا واتصالات ورسائل. الآن هنا تصبح المغريات شديدة، وهنا الآن تحتاج النفس المؤمنة التائبة إلى قرب من الله عز وجل أكثر وإلى حذر أكثر بكثير، لأن سهولة العودة واردة، كثير من الناس تابوا ولكن رجعوا إلى المعاصي مرة أخرى بسبب عدم التوبة الصحيحة، عدم الندم الكامل، عدم الابتعاد عن أجواء الفتنة والمغريات. المفروض الواحد إذا تاب أن يقطع دابر الشر من أصله، لا مكالمات لا رسائل لا اتصال بأي صورة من الصور ولا مواجهة، هجر البيت أو هجر المكان أقصد الذي صار فيه المعصية، الأشخاص الذين صارت فيه معهم إذا ما تابوا منجرون تماما، حتى لو اضطر الواحد أن ينتقل من بيت إلى بيت آخر أو من حي إلى حي آخر إذا استطاع، يعني إذا استطاع بحدود المستطاع. بالنسبة للفتيات التعجيل بالزواج من الأمور المهمة، قد تكون فتاة مثلا ارتكبت محرم من المحرمات ما تجلس هكذا وتنتظر المغريات حتى توقعها مرة أخرى في شراك المعصية، لا، ليس فقط التوبة وإنما أيضا من كمالها أن تأتي من أبواب الحلال ما يسد أبواب الحرام تماما كالزواج مثلا، فتقدم تطلب الزواج وتبحث، أو مثلا توصي من يدل الرجال عليها المستقيمين، أو تعرب عن رغبتها بالزواج مثلا أمام أخواتها حتى إذا سئلنا من رجال أو من أقارب الرجال الذين يريدون الزواج يكون فيه جواب والله فلانة لا ليس عندها مانع بالزواج بأسلوب مناسب أو أسلوب جريء يسقط الهيبة ويسقط الحياء، أسلوب مناسب. هذه تسأل أن تدرس في روضة فيها أولاد وبنات، الحقيقة يجب أن تنصح إدارة الروضة بفصل الأولاد عن البنات حتى في هذا السن الصغير، يجعل الأولاد في فصول والبنات في فصول، فإن ما حصل ما تجيب فهي في فصلها تجعل البنات في جهة في أدراج منفصلة على اليسار مثلا أو على اليمين، والأولاد في الجهة الأخرى تفصل بينهم وتجعل وقت الخروج إلى الفسح يخرج الأطفال كلهم أولا ثم مثلا البنات أو العكس، وهكذا هي تحاول بنفسها أن تمنع الشر وتربي هؤلاء الأطفال من الصغر على شرائع الإسلام. طيب هذه هنا أسئلة ليس لها علاقة بالمحاضرة لكن أظن الوقت تأخر، أنا سأبقي معي هذه الأسئلة ولعله تسمح الفرصة إن شاء الله لمحاضرة أخرى. وكما ذكرت أن المواضيع التي تهم المرأة المسلمة كثيرة جدا، ذكرت في البداية مواضيع كثيرة مهم المرأة المسلمة، لعل الفرصة تتاح إن شاء الله لمثل هذه اللقاءات الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا وإياكم عليها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وثبتها على دينك، اللهم إنا نعوذ بك من الآثام والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص، اللهم طهر قلوبنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، اللهم واجعلنا ممن يقيم سبيلك وممن ينشئون أولادهم تنشئة إسلامية ويقيمون أسرهم على أساس من الدين وأحكامه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.